بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تلوموني على نصح لكم يا حماة الجيل يا أهل التربية، جيلنا بديننا وبدينكم مثل غرس الزرع لازم نسقيه.
إخواني وأخواتي، أطفالكم في حاجة ماسة لكم ولكل تعديل إيجابي في تربيتكم، كيف لا وأنتم هبة الله الكبرى لهم، وليس لهم بعد الله غيركم.
هيا نبحر سويا في أعماق نفسية طفلكما.
كل ما قلتي له شيء قال لا لا، ويتمسك بهالكلمة بشكل مزعج.
السيد لا،
أمورك ما راح تمشي معاه إلا إذا تحايلتي على هالكلمة. كيف تحايلين عليه؟
كيف
يما أنت تحبيني؟
يبا لا ما تحبيني.
تسمعون مثل هالكلمات؟
خطأ.
تخيل الخطأ الكبير اللي يقع فيه الآباء والأمهات لما يقابلون هالتساؤلات القلقة بضحكة بايخة ما تزيد الطفل إلا قلق. لا قلق لا قلق.
لابد
أن يعبر الوالدين عن حبهم له وبكل كرم بالطرق اللفظية والحركية، نتفنن استخدام كلمات المحبة. تعال يا ولدي يا بعد قلبي، تعال لحضنك، تعال حطك في قلبي يا بعد عمري، انت حبيبي، انت روحي، انت حياتي.
التربية بعمالكم لا تطير الرياح العاتية، علموه بحلمكم وبعلمكم، علموه بروح حب حانية.
أساليب خاطئة.
ترى إذا ما قعدت عاقل بوديك الطبيب، ولا ها أجيب الإبرة، تعال يا القطوة بياكلك الذيب، لا ياخذك الحرام، أنادي الشرطي.
أساليب خاطئة.
إذا كنت تريد تربية ابنك على الشجاعة، على الصدق، على الثقة في نفسه وفيك، فابتعد عن هذه العبارات.
أيها الآباء والأمهات،
استخدام عبارات التخويف مع الابن لتعجيل استجابة الطفل تجعله جبانا ضعيفا، يتعلم الطفل منها الكذب لتحقيق منافع عاجلة.
عمو نتحنن على عيالك، يا ليتك أبونا وأنا بنتك.
إخواني وأخواتي، لا تخلون عيالكم يتمنون آباء وأمهات غيركم، رجاء رجاء.
علموه بروح حب الحانية، لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني على نصح لكم.
لابنك وبنتك تغيرات نفسية وسلوكية متوقعة تحدث بانتظام، تغيرات متعاقبة مختلفة، انتظرها واكتشفها وتفهمها وتقبلها، وكيف أساليبك التربوية معها.
اسمع الأمثال واسمع للحكم، تربية من طيب نفس عالية، أخطر الأعمار يا من تفتهم، عدها من العاشرة للثانية.
القادسية بالدمام تصحبكم مع
طفلك من الثانية إلى العاشرة،
للأستاذ
هاني ابن علي بن العبد القادر.
من العاشرة للثانية.
نأمل أن تساهم هذه المادة في تقليل مشكلاتكم وإسعاد أطفالكم.
طفلك طفلك طفلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على قدوة المربين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقدم شكري لله أولا، ثم لأخواتنا في اللجنة النسائية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي بالجبيل الصناعية على جهدهن المشكور. أسأل الله تعالى أن يكتب أجرهن ويعلي قدرهن. ثم الشكر لكم أيها المستمعون الكرام على صحبتكم الطيبة، فأهلا وسهلا بكم. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أكرمك، تواتر عطاؤك وتوالت آلاؤك، اشتاقت نفوسنا لسماع الصيحة الأولى لطفلنا الأول، فدعوناك فأجبتنا، ورجوناك فأعطيتنا، فلك الحمد عدد ما شئت. ها قد دوت الصيحة الحبيبة بعد طول انتظار ودعاء وقنوت واستغفار، فسجد لله شكرا من سجد، وحمد الله كثيرا من حمد، وعلت الفرحة وجه الدنيا، مذ بكى أضحك أجواء الدنا، حوله شكرا لخلاق البشر، قدر الله الذي صوره وقد اختار له أبهى صور، كامل الخلقة فيه شبه من أبيه ومزايا تنتظر، بدد الهم بإشراقته، غمر الأسرة بشرا وعمر، لمعت عينا أبيه بهجة وبعيني أمه جالت عبر، وتعالت خفقات القلب من جده حبا، وقد زف الخبر حمد الله على أنعمه ودعا سرا وجهرا وجأر أنبت اللهم من صورته زهرة واجعل له أشهى ثمر وتقبله وسدد سعيه لك جنديا وصنه من غير آمين. اللهم ارزقنا شكرك على نعمة الأولاد وقرة العين بصلاحهم والإخلاص في تربيتهم إنك سميع مجيب. أخي المستمع الكريم، نلاحظ جميعا تغيرات المراهق في سلوكه ونفسيته بوضوح لأنها حادة وتعاقبها سريع، ولكن قد لا نلاحظ تغيرات الأطفال قبل المراهقة لأنها تغيرات متباعدة خصوصا بين الخامسة والعاشرة، ولأنها أيضا أقل حدة بكثير. هدف هذا اللقاء أن تلاحظ تغيرات أولادك وتتعامل معها بكفاءة وراحة أكبر. ملخص لقائنا لابنك وبنتك: تغيرات نفسية وسلوكية متوقعة تحدث بانتظام، تغيرات متعاقبة مختلفة، انتظرها واكتشفها وتفهمها وتقبلها وكيف أساليبك التربوية معها. أسعد بصحبتكم الكريمة أينما كنتم على مدى ساعة ونصف، نعرض خلالها سمات المراحل العمرية والتعامل المقترح مع ما يرافقها من سلوكيات مزعجة أو قدرات أو احتياجات. آمل أن تساهم هذه المادة في تقليل مشكلاتكم وإسعاد أطفالكم. مرة أخرى أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، وإلى بداية جولتنا وانطلاقة رحلتنا.
طفلك 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 في الثانية.
طفل السنتين مقارنة مع الفترة اللي قبلها واللي بعدها يعتبر في مرحلة متوازنة ومريحة إلى حد ما بالنسبة للوالدين. قدرات الحركية صارت أفضل، سقوط أقل، وهذا يعطي ثقة في حركاته. دورنا في تنمية قدرات الحركية توفير مساحات واسعة وآمنة وخالية من العوائق لتحسين توازنه وتناسق حركاته وقدرته على تصميم الجديد من هذه الحركات. ولأنه يميل في هذا السن إلى ممارسة ألعاب فيها دفع وشد، وفروا له سيارة يجرها وراء مثلا أو لعبة كبيرة يدفعها وشاركوه الاستمتاع بها. ابن السنتين تقوى قبضة يده ويتحكم فيها بشكل أفضل، لذلك نقرب له المكعبات وألعاب البناء، ويعتبر اللعب بالأكواب البلاستيكية تمرين مفيد وممتع له، يتمرن من خلالها على وضع الأشياء تحت بعضها وفوق بعضها وداخل بعضها. بسبب تحسن تحكمه بيده يبدأ ابن السنتين يمسك بالقلم من المنتصف ويشخبط على الورق. قدموا له أقلام ملائمة وورق أو مطبوعات تخلو من الآيات والأحاديث وخلوه يلعب ويشخبط على راحته. هاللعب والشخبطة تغرس الصداقة المبكرة بينه وبين المطبوعات، تزداد عزيمته أكثر من السابق، وهو بحاجة لهذه العزيمة لتحسين قدرات الحركية، والأهم أنها تنمي شعوره بالاستقلالية. دورنا تشجيع هذه الاستقلالية وتقويتها بأن لا نستعجل مساعدته أو أن يعني نمنع نهائيا. أما دورنا في تنمية قدرته على الكلام فهو أن نتحدث معه في هذا السن، بل منذ لحظة ولادته، بلغة الكبار بدون الخطأ الشائع من كسر الكلمات وتبدير الحروف للتلطف مع الطفل ومناغاته. أختي الفاضلة، استغلي كل فرصة ممكنة للحديث معه، واطرحي عليه أسئلة وشاركيه الإجابة عنها، وعودي نفسك أختي الفاضلة عادتين إذا تكلم ابنك: الأولى أن تعيدي شرح كلامه بحيث يعرف أنك فهمتي، والثانية أن تنصتي له بدون تصحيح أخطاء اللغوية، وسيكون إنصاتكم له متعة من متعكم وهدية مهمة لطفلكم. اشتركي معه بانتظام في قراءة القصص المحتوية على أشياء مألوفة عنده، وسيستمتع برؤية الصور والرسوم الجميلة، ويستمتع بتقليب الصفحات، وينمي مع كل هذه المتع قدرات الخيالية ومهارات الفكرية وثروة اللغوية وقدرته على الكلام، كما يشير لذلك كتاب دليل التعليم المبكر للأطفال. من ميزات هذا العمر تحسن تواصله مع الآخرين وهدوءه بسبب زيادة قدرته على التعبير والفهم، مما يقلل انزعاج السابق. انتهينا الآن من الحديث عن عمر السنتين وكيفية رعاية التحسن الذي بدأ يظهر في حركاته ولغته واستقلاليته.
طفلك 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 في الثانية والنصف.
ننتقل من الحديث عن عمر السنتين إلى الحديث عن عمر السنتين ونصف. عمر السنتين ونصف هو عمر السيد لا. في عمر السنتين ونصف تبدأ مرحلة جديدة بالكامل نتوقع فيها تغير هائل في سلوكه، ويحتاج منا إلى تفهم وصبر. في هذا السن يكون الطفل غير مرن، ما يستطيع يكيف نفسه أو يتخلى عن الشيء اللي يبيه أو ينتظر حتى يبي دائما كل شيء حسب إرادته وفي الوقت الذي يريده. طفل السنتين ونصف يميل للاستقلالية، إذا أراد أن ينفذ يعني أمر بنفسه ما يسمح لأحد يساعده حتى لو كان محتاج المساعدة، لذلك ممكن يتعبكم في الأكل إذا عزم أنه يأكل بدون مساعدتكم. عمر السنتين ونصف عمر الانفعالات اللي تفقد الطفل توازن نفسيته وتوازن تصرفاته. كيف يبحث عن توازنه؟ يبحث عن توازنه من خلال تثبيت عاداته. لو قصيتي عليه قصتين قبل النوم على سبيل المثال أختي الفاضلة، تحصلينه يبي يثبت هالعادة بكرة، يبي منك قصتين قبل النوم ويمكن نفس القصتين، يبي يثبت على ملابس معينة أو أطعمة معينة ما يتقبل الجديد أو يتقبل بصعوبة مع تمسك بالشيء القديم. وتخيل إعادة الصراعات والمتاعب اللي تمر فيها بعض الأمهات لما يحاولون يلبسون أطفالهم أو يأكلونهم شيء جديد. الحقيقة مرحلة صعبة ونشيطة وعنيدة جدا، هذه مرحلة السيد لا. يكتشف من رد فعلكم قوة وتأثير هذه الكلمة، كلمة لا. بيسد نفسك كل ما قلتي له شيء قال لا لا لا، ويتمسك بهالكلمة بشكل مزعج. أختي الفاضلة أمورك ما راح تمشي معاه إلا إذا تحايلتي على هالكلمة. كيف تتحايلين عليها؟ أنا أقول لك تسوي مع كلمة لا. أولا لا تسألين أسئلة تحتمل إجابة بإي أو لا، يعني تبينه يشرب عصير لا تقولين لا تبي عصير ولا لا، لأنش بيقول؟ بيقول لا. قولي تبي العصير قليل أو كثير، لاحظت الفرق؟ الجواب ما فيه إيه أو لا، حيشرب حيشرب. لا تقولي مثلا ما جاك النوم، لأنش بيقول؟ بيقول لا. قولي تبي تنام هالحين أو بعد شوي، وهكذا. ثانيا استخدم الأوامر العملية، يعني أنتوا على البحر لا تقولي لا يلا يا أحمد روح السيارة وتخلينا على بال ما تلمين الأغراض تنظفين المكان، لأنش بيقول؟ بيقول لا. وإذا ما قالها بالكلام قالها بالفعل وراح يلعب وهدج. طيب شو تسوين؟ تلمين الأغراض وتخلصين كل شيء وبعدين تقولين يلا يا أحمد مشينا السيارة وتأخذين بيده وتروحين معاه السيارة مباشرة. هذه الأوامر العملية ما فيها فرصة لكلمة لا. ثالثا خففوا شوية من استخدام كلمة لا على مسامعه في كلامكم في البيت أو كلامكم معه. مثلا شفت ولدك يا أخي بيسوي شيء غلط، لا تصرخ وتقول لا، بدلها بكلمة وقف أو تناديه باسمه تعال يا فلان أو تصرفه عن الشيء اللي بيسويه. هذه العناصر الثلاثة تقلل بإذن الله من ترديد ابنك الدائم لكلمة لا. نعيدها باختصار، نستخدم مع الاختيارات الأوامر العملية وتقليل كلمة لا. هناك تحدي كبير ينتظر الآباء والأمهات، وهو تدريب الطفل على القصرية أو النونية أو مرحاض الأطفال تكرمون. مرحلة مهمة وصعبة، خصوصا أن معظم الأطفال يبدأون التدرب في يعني هذا العمر الصعب، عمر السنتين ونصف، وإن كان بعضهم يبدأ التدرب في عمر السنتين. يتفاوت الأطفال في مدة التدريب من أسابيع إلى شهور. نجاحكم في هذا الموضوع يرتبط إلى حد كبير باختيار التوقيت الصحيح، ولهذا التوقيت علامات، منها أن يكون قادر على البقاء جاف لعدة ساعات ويستيقظ جاف في الصباح وبعد القيلولة، وكذلك يكون قادر على توقع وقت حاجته ويطلب تغيير الحفاظة أو حينما يطلب هو استخدام القصرية. تحتاجون الصبر وعدم الضغط والإلحاح عليه، بالإضافة إلى بعض الأفكار الصغيرة، منها الحفاظ على نظام يومي ثابت لجلوسه على القصرية عندما يستيقظ مثلا وبعد الوجبات الرئيسية والخفيفة. خليه في البداية يجلس حتى بدون خلع ملابسه. بشكل عام امدح نجاحات الصغيرة والبطيئة في هذا الموضوع، ويمكن وضع الملصقات اللي يحبها على القصرية بعد كل مرة يستخدمها بشكل سليم. كما يمكن تقليل حركته وعناده بقراءة القصص المصورة معه ومشاركة الترنم بأناشيد جميلة ووضع ألعاب جذابة له أو دمى، يعني تقوم البنت الصغيرة بتعليم هذه الدمى استخدام القصرية خطوة خطوة. وسيسهل الأمر كثير لو وضعت القصرية جنب سرير الطفل وخليتيه في البداية ينام بملابس فضفاضة بدون ملابس داخلية حتى يسهل عليه الموضوع، وبعد ما يعتادها يسهل نقلها للحمام إن شاء الله. 6 شهور تقريبا وتنتهي هذه المرحلة الصعبة بمتاعبها.
طفلك 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 في الثالثة.
في سن 3 سنوات يعود الطفل إلى توازنه ويسهل التعامل معه أكثر. أبرز سمة في هذا السن النمو اللغوي المميز. في سن 3 سنوات الطفل يكون أكثر استقرار وثبات وشعور بالأمان، لذلك ما يحتاج يكرر نفس الأشياء وبنفس الطريقة، هذه العادة اللي كانت توفر له شيء من الأمان في السابق. يعود في هذا السن إلى طاعة والديه بدل عناده وصعوبة التعامل معه قبل عدة أشهر، فيقل عند استخدام كلمة لا وتحل محلها كلمة إيه، فيصبح أكثر طاعة وأكثر استجابة. علاقاته مع الآخرين تتحسن، فتقل مثلا مشاجراته مع إخوته ويزداد حبه للعب مع أولاد آخرين. بسهولة يعقد صداقات وبسهولة يفسدها لقلة خبرته الاجتماعية. يستفيد من أحاديثكم لا عن الآخرين وكيف أنهم يحبونه ومهتمين فيه، بل يحتاج أن تتحدثوا معه عن المشاعر والعواطف عموما، لينمي المقدرة اللي بدأت تظهر في هذا العمر، وهي التعبير عن بعض العواطف كالحب والفخر والذنب، كما أن هذا النوع من الأحاديث يزيد فهما لعواطف الآخرين وتجاوب مع حزن اللي يحبهم. في هذا السن ربما يسمح لأول مرة بإعطاء إحدى ألعابه لشخص آخر رغم ميله للاستئثار بأشياء، بل بعض الأطفال يصف نفسه من خلال ما يملكه، أنا دانا، أبوي جاب لي عروسة حلوة، وعندي كذا وكذا. لذلك جيد أن يساعد الوالدان الطفل على إدراك ذاته بالإشارة دوما إليه من خلال اسمه وجنسه ودينه وقدراته اللي أصبح يمتلكها. محمد الولد المسلم اللي يعرف يرتب ألعابه ويلبس ثياب الحالة ويروح الحمام الحالة. بالمناسبة معظم الأطفال في عمر 3 سنوات عادة تخلوا عن الحفاظات تكرمون. لمزيد من تنمية هذا الجانب، جانب الاستقلالية والاعتماد على الذات، امدحوا طفلكم واحضنوه إذا تحمل بعض المسؤولية، وتجاهلوا أخطاءه إن كان بذل جهد. أحيانا يصيب الإحباط إذا أخفق في المحاولات، تقبلي من هذا الشعور وأظهري له بصورة عملية مستمرة كيف تعبرين أنت عن الإحباط بهدوء وأمل وبدون فقدان سيطرتك على نفسك. وحاول اكتساب هذه الصفة إن لم تكن لديك، من أجلك أولا ثم من أجل طفلك. سيستمتع ابن الثالثة أكثر بالأعمال المختلفة إذا تم تحويلها إلى ألعاب. أبرز سمات سن الثالثة النمو اللغوي المميز، يلتقط الألفاظ، يتعلمها بسرعة، يثبتها في ذاكرته ويستمتع فيها ويمتعكم. وستلحظون التأتأة، يقول كتاب خطوات تطور الطفل، يبدأ الأطفال في سن 3 سنوات بالتأتأة نظرا لأن التزايد السريع في مفرداتهم لا يترك لهم وقتا طويلا للتفكير واختيار أنسب الألفاظ، وهي مرحلة مؤقتة يجب فيها توفير الهدوء والأمان له، بحيث يستطيع أن يفكر فيما يريد قوله قبل أن يتكلم مع التغافل عن تأتأته. انتهى كلام المؤلفة. إذن هذا النمو اللغوي السريع يعني أن بيئة الطفل تحتاج إلى عنصرين: أولا الاطمئنان النفسي والسكينة وعدم الاستعجال في طلب إجاباته أو ملاحظة أخطاء لفظية. ثانيا أن نحافظ على نظافة مسامعه في كل سن، وبالذات في هذا السن، حتى نحمي لغته ونحفظ لسانه. هذا السن فرصة لنجعل قاموس اللغوي يستمد مفرداته من القرآن الكريم من خلال كثرة قراءة القرآن في البيت على مسامعه من أفراد أسرته، ومن خلال فكرة في غاية الأهمية، وهي أن يسجل الأب والأم أو من يحسن التلاوة منهم نسبيا وأخطاء قليلة، أن يسجلوا بأصواتهم قصار الصور على شريط، ويشغل في البيت باستمرار من خلال مسجل فيه خاصية تبديل وجه الشريط تلقائيا أو غيرها من وسائل التقنية الحالية. نحقق بذلك 5 فوائد هامة: السكينة، طرد الشياطين، تقليل الشجارات، تحسين لغة الطفل، وتسهيل الحفظ. تلاوة الآيات بصوت الوالدين تضاعف ربط الطفل بالقرآن الكريم وتضاعف استفادته من الميزات السابقة، والمسألة كلها مسجل فقط. ويمكن لمن يرغب في زيادة الفائدة والأثر وبتكلفة إضافية مناسبة أن يصل المسجل بعدة سماعات موزعة في أنحاء المنزل ومرتبطة بجهاز مركزي للتحكم في توزيع الصوت. الجهاز والسماعات متوفرة بأنواع مختلفة في المحلات المتخصصة بالصوتيات، وسيخدم الجهاز بإذن الله على مدى سنوات طويلة في تشغيل مواد أخرى كالمحاضرات والدروس تسمعها الأم أثناء عنايتها بمنزلها، أو تشغيل الأناشيد أثناء قيام الأولاد والبنات بالتزاماتهم ومهامهم في خدمة البيت، فتسليهم وتحببهم في العمل وينشؤون على معانيها. وهذا كله غير الفائدة الكبرى بتحفيظهم كتاب الله مع الالتزام ببرنامج تحفيظ يومي يبدأ بنصف سطر يوميا. الدكتور عمر المفدى في كتابه علم نفس المراحل العمرية يؤكد على حاجة الطفل المضاعفة لمراجعة ما حفظه، كما يشير إلى أن عدم فهم الطفل للآيات لا يؤثر على حفظها. إذا نتوقع من طفلنا أن يمر في الثانية بمرحلة توازن نسبي، ثم عدم توازن في الثانية والنصف، ثم يعود للتوازن في الثالثة، ثم عدم التوازن مرة أخرى في الثالثة والنصف. وقبل الحديث عن ابن الثالثة والنصف، أحب ألفت نظركم أن كل طفل هو حالة خاصة بحد ذاتها، ولا يتطابق نموه مع أي طفل آخر. ولذلك لا غرابة إذا لم يتطابق وصف العمر المذكور في هذا اللقاء مع وصف طفلكم، فالمراهقون يتفاوتون في حدة تغيراتهم وتوقيتها من شاب لآخر، ومع هذا فكلهم يمر بها. كذلك الصغار يتفاوتون في حدة تغيراتهم وتوقيتها من طفل لآخر، ومع هذا فكلهم يمر بها ويحتاج إليها في بنائه النفسي.
طفلك 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 في الثالثة والنصف.
حديثنا التالي عن سن الثالثة والنصف. سن الثالثة والنصف هو متوسط العمر الذي يقدره المختصون لبدء ثورة العاطفة، وهي مرحلة تحتاج إلى تفصيل. مرحلة غير متوازنة وصعبة عادة على الوالدين. وبنشوف سوا بإذن الله كيف يفقد ابن الثالثة والنصف التوازن والتناسق الذي اتصف به في سن الثالثة، سواء من الناحية الحركية أو اللغوية أو العاطفية. يعني مثلا من الناحية الحركية يقل ضبط لحركاته، تكثر عثراته وطيحاته. في جانب اللغة يقل توازنه والتناسق اللفظي عنده، وتظهر التأتأة لدى كثير من الأطفال اللي ما مروا بها من قبل، وهذا طبيعي جدا بسبب اختلال توازنه الانفعالي. هذا الاختلال في توازنه الانفعالي يظهر وكأن هناك ثورة انفعالية تهز الطفل من الداخل، ويلحظها من حوله. يشعر فيها الطفل بقلق وغيرة وخوف وعدم شعور بالأمان، وما ينتج عن كل هذه المشاعر من أمور تزعج الوالدين ككثرة بكاءه والخوف عند خروج والديه مثلا وغيرها من المواقف. ربما تلحظون بعض آثار قلقه في قضم أظافره أو مص إبهامة أو كثرة العبث بأنفه. أعرف أنها محرجة قدام الناس، لكن برضو لا تبعدون إذا عن أنفه أو تنهرونه، لأن هذا يعني يؤكد هذه العادات ويثبتها. وإنما نلفت نظره لشيء آخر أو نعطيه شيء يشغل إيده، ثم نركز على تخفيف شعوره بالقلق. تخفيف شعوره بالقلق هو العلاج العميق. نعطيه المزيد من جرعات الأمان، نقلل الصراخ عليه أو حوله، نبتعد عن الخلافات الزوجية أمامه، نكثر من السوالف والكلام الهادي معاه، نخفف من انتقاده وبالذات في هالعمر. مهم أن نعطيه مساحات أوسع للعب لصرف هذا القلق في نشاط إيجابي. والأهم من هذا كله أن نبتعد نحن عن القلق قدر الإمكان، ونزيد من مهدئات النفس كذكر الله والصلاة وتمارين الاسترخاء والرياضة. إلى جانب سمة القلق عند ابن الثالثة والنصف، هناك سمة الخوف عموما، من الحيوانات، من الظلام، من الوحدة، من المرتفعات، من الحرامي، من الأصوات العالية، من الغرباء. ربما تكون هذه المخاوف في غير هذا السن، لكننا نتوقعها في هذا السن أكثر. هذه المخاوف تزيد من مقاومة الطفل لفكرة الذهاب للنوم، لأنها تجمع لها الخوف من الظلام والخوف من الوحدة، ويمكن الخوف من الحرامي أيضا، وتزداد لذلك حاجة ورغبة في بقاء أمه أو أبوه إلى جواره، وتظل هذه المشكلة تزعج الآباء والأمهات كل ليلة. وبما أن هذه الرغبة لا يمكن تلبيتها، لذلك تحتاجون لحل مشكلة الذهاب للنوم إلى شيء من الحزم والرفق معا. حددوا موعد النوم بدقة ومراعاة لاحتياجه الطبيعي للنوم وموعد نوم الأسرة، ثم يتم احترام هذا الموعد بحزم. وسيسهل على الأهل توجيه الطفل إلى غرفته في الوقت المحدد إذا أصبح الأمر عادة. حددوا أيضا إجراءات روتينية ثابتة تسبق الذهاب إلى السرير وتهيئه للنوم. يسمع قصة، بعدها الحمام، بعدها مداعبات خفيفة، ثم الأذكار اللي يحفظها، وبعدها قبلة من أحد والديه. ممكن يماطل الطفل: أبي قصة زيادة، عطشان يمه، أبي لعبتي معاي، بعد أبي بوسة، ما جاني نوم، أبي ألعب وياك أيضا، حتى يحصل على المزيد من الوقت والانتباه من أمه أو أبوه. نلبي رغباته في حدود، وبعدين نقول له: طيب هذه آخر قصة مثلا، ثم لا نتراجع. أو تقولون أنكم تتركون الحالة لما يشير عقرب الساعة إلى رقم معين، ثم ينفذ الأمر بدقة مع ترك نور خفيف في الغرفة. حاولوا أيضا تخلون الأنشطة المنزلية آخر نصف ساعة قبل النوم أنشطة هادئة ما فيها حركة ونشاط وضجيج. كما أن كثير من المتاعب مع الصغير ستقل إذا لم نجبره على النوم، وإنما أقنعناه بأن كل واحد منا سيذهب إلى غرفة نومه في وقت محدد. هذا بالنسبة لمتاعب الذهاب للنوم. هناك متاعب أخرى، مثلا عند مغادرة أحد الوالدين المنزل في هذا السن أو غيره، يخاف من فراق أمه مثلا، فيتعلق بملابسها ويسحب نفسه على الأرض وهي تمشي، وصياح ودموع وشيء يقطع القلب. أكثر الآباء والأمهات يخادعون الطفل ويتسللون في غفلته. أفضل من أن تخادع أن تودع وهو يراك تغادر. خلي هاللحظة قصيرة وأظهر فيها الفرح وليس الحزن أو القلق على نفسية طفلك، وتدرج في غيابك، يعني هالمرة ودع وارجع بعد ساعة، المرة القادمة بعد ساعتين، وهكذا، وسيدرك الطفل أنك ستعود. أثناء غيابك اتصل به وسولف، ممكن تقول له توقعاتك عن الأشياء اللي سواها في البيت، أو الأكل اللي كله، أو الألعاب اللي لعبها. وأحلى بعد لو ختمت مكالمتك بأنك تركت له مفاجأة صغيرة في غرفة من غرف البيت، بيقعد يدور عليها وينسى أصلا أنك مش موجود. أيضا صور نفسك بكاميرا فيديو وأنت تقرأ قصة مع ولدك، سيهدأ في غيابك ويستمتع بمشاهدة نفسه ومشاهدتك وسماع القصة، وستحبب في القراءة أكثر وأكثر. بالنسبة لمخاوف الطفل بشكل عام، تحتاج منك أيتها الأم إلى بعض المراعاة. الحقيقة طفلك لن يشعر بالأمن والطمأنينة إذا استهنت بهذا الخوف اللي عنده، أو تجاهلتيه، أو استهزأت فيه. وكذلك لن يطمئن أبدا إذا بالغت في مجاملته وإظهار حمايتك الزايدة لا كلما عبر عن الخوف، لأن طريقتك هذه تجعله يعتقد بأن الخطر حقيقي وجدي. طفلك الخائف لن يطمئن إلا إذا شعر أنكم تحترمون خوفه، لكنكم ما تشاركون هذا الخوف وتتصرفون بطريقة هادئة تشعر بالطمأنينة. ومهم جدا أن نسيطر ولو ظاهريا على مخاوفنا اللي ننقلها بسلوكنا إلى أطفالنا، مثل خوف البعض من الفار والصرصور والبرعصي أو الوزغ، كما تشير لذلك آن باكوس في كتابها القيم طفلك من 3 سنوات إلى 6 سنوات. دورنا مع الطفل في مختلف مراحل العمرية، وبالذات في هذه المرحلة التي يقدر متوسطها بسن 3.5 سنوات، أن نطمئنه ونشعر بالأمان من خلال احتضانه، من خلال تواجدنا وحديثنا معاه ومشاركة اللعب والقراءة، بالهدايا والأعطيات، بأن يرانا نتمتع بالسكينة والهدوء، بأن يستشعر لطفنا معه، يسمعنا ندعو له الله يحفظك الله يحميك، بأن نعلم أن الله يحبه وهو الذي يحفظه. نعلم إذا خاف يلجأ إلى الله ويقول يا رب احفظني، يقول آية الكرسي والمعوذات، ربطه دائما بالله وإشعاره دائما بالأمان. ولا نتخيل أبوين قلقين يقدرون يريحون طفلهم القلق ويزيلون عنه التوتر، أو أبوين متخاصمين، أو أبوين يخوفونه عمدا يستغلون مخاوفه حتى يخضعونه لإرادتهم في أمور ما تستاهل. ترى إذا ما قعدت عاقل بوديك الطبيب، ولا ها أجيب الإبرة، تعالي القطوة بياكلك الذيب، لا يأخذك الحرامي، أنادي الشرطي. إذا كنت تريد تربية ابنك على الشجاعة، على الجهاد في سبيل الله، على الصدق، على الثقة في نفسه وفيك، فابتعد عن هذه العبارات واستمع لما تقوله عابدة المؤيد العظم في كتابها عبارات خطيرة. تقول استخدام عبارات التخويف مع الابن لتعجيل استجابة الطفل تجعله جبانا ضعيفا، يتعلم الطفل منها الكذب لتحقيق منافع عاجلة، كما كانت أمة تستعجل هدوءه بالكذب عليه بمثل هذه العبارات المخيفة التي تضعف مصداقية الوالدين في نفس الطفل. انتهى كلامها. في سن 3.5 سنوات تتأثر علاقات الطفل بوالديه وبالآخرين، تتأثر بسبب عدم اطمئنانه العاطفي. يظهر عدم اطمئنان العاطفي في كثرة بكائه وكثرة أسئلته عن حبكم له، يما أنت تحبيني، يبا ليش ما تحبني، تسمعون مثل هالكلمات أحيانا. وتخيل الخطأ الكبير اللي يقع فيه الآباء والأمهات لما يقابلون هالتساؤلات القلقة بضحكة بايخة ما تزيد الطفل إلا قلق. أسوأ من هذا لما تتلاعب بعض الأمهات بهذا الجانب الحساس بأن تعاقب عند الخطأ وتقول ما أحبك وتصد عنه، خطأ كبير مع أي عمر وبالذات مع هذا العمر. طيب شو المطلوب من الوالدين في الفترة؟ لابد أن يعبر الوالدين عن حبهم له وبكل كرم، بالطرق اللفظية والحركية، نتفنن في استخدام كلمات المحبة. تعال يا وليدي يا بعد قلبي، تعال أحضنك، تعال أحطك في قلبي يا بعد عمري، أنت أنت حبيبي، أنت روحي، أنت حياتي كلها. نسعد دائما بتقبيله واحتضانه والمسح على راسه ووجهه ولمسه في معظم جسمه. لا تفكرين أن هذا بدلله ويفسد لما تسعدين بكلماتك الحانية وتغمرين بحركات المحبة وتقضين الوقت معه. كل ما ذكرت من رحمة الوالد بولده، وهذه الرحمة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. كان أحد الآباء على عادة يقبل أبناء ويلاعبهم ويحتضنهم ويداعبهم، وكانت بقربه بنت صغيرة من الأقارب عمرها 7 سنوات تتأمل حنانها الأب على عيال، طالعت فيه وسرحت وقالت أنت حنون على عيالك، يا ليتك أنت أبونا وأنا بنتك. إخواني وأخواتي، لا تخلون عيالكم يتمنون آباء وأمهات غيركم رجاء. أخبروا أولادكم عموما وبالذات ابن 3.5 عن حب الأقارب له. جدك علي يحبك، جدتك فاطمة تحبك، وجدتك عائشة تحبك، وخالك العنقري يحبك، وعدد له مع البقية. والأهم أن تذكره أمه دائما وتغرس في نفسه أن الله يحبه أكثر مما هي نفسها وأبوه وأقارب يحبونه. أنا أحبك كثير والله يحبك أكثر، وأبوك يحبك كثير والله يحبك أكثر، وفلانة تحبك كثير والله يحبك أكثر، وهكذا. وكرر مع البقية، وإن الله سبحانه وتعالى هو اللي يخليني أحبك، والله هو اللي يخلي أبوك يحبك، والله هو اللي يخلي جدك فلان يحبك، والله اللي خلي جدتك فلانة تحبك، وهكذا أكرر مع البقية. إخواني وأخواتي، إذا عرفنا أن في هذا السن تزيد عند الطفل مشاعر القلق والخوف من أن تتركونا أو يتوقف حبكم لا، وفي هذه المرحلة اللي يمر فيها نفترض أن نفسياتكم متوترة مشحونة غير قادرة على بث الطمأنينة في نفسه وإشعاره بالحب والحنان كما يجب، وفي هذه الظروف يرزقكم الله بطفل آخر يسرق منه ما تبقى من حبكم وعنايتكم اللي يقتات عليها، وهو لم ينضج عند مفهوم المشاركة بعد، ما يقبل أن يشارك الآخرون في لعبة فضلا عن حب. هذه اللعبة إما لي أو لغيري، حب أمي وأبوي إما لي أو لغيري. في هالظروف شو يصير في الولد حتى تحسين فيه كيف تكون غير تستشعري؟ بس أختي المستمعة، إحساسك كزوجة لما يتزوج عليك الزوج ثم لا يعدل في المعاملة ويوجه عواطفه وعنايته للزوج الجديدة، لو فوق هذا ما أحد حس فيك أو شاعر بهمك، ومش بس الزوج، كل اللي حولك مهتمين بالزوجة الجديدة وفرحانين فيها ومو سائلين عنك. لو تخيلي كذا خيال بس إن زوجك وبدون أي مراعاة قاعد يغازلها قدامك ويظهر فرحته فيها وشوق لها وانت تطالعينهم بعيونك، كيف غيرتك؟ كيف ألمك؟ كيف عذابك؟ الطفل يمر بظروف أصعب وعذاب أشد ترى، ما عنده مثلك مفهوم الرضا بقضاء الله وقدره، ما عنده مثلك مفهوم الصبر وثواب الاحتساب، ما عنده مفهوم المشاركة. بعدين انت تنفسين عن همك للي حولك، هو ما يعرف، انت تتفاهمين مع زوجك وتاخذين وتعطين معاه، هو ما يقدر. واذا كان الزوج اللي تخافين تفقدينه جزء مهم وكبير من حياتك، ترى الوالدين هم فعلا كل شيء لهالطفل. واذا كان تعبير الزوج عن حبه لزوجته الثانيه ما يحصل امام الاولى، الولد لا، كل شيء قدامه بيموت قهر يا جماعه. لذلك ناكد على اهميه الاشباع العاطفي لطفلك بالكلمه والحركه والهديه وقضاء الوقت معه في كل عمر، وبالذات عمر 3 سنوات ونصف، وتزداد أهميتها بالتأكيد إذا كان الطفل يشعر بالغيرة. طيب، هل توجد أفكار عملية للتعامل مع غيرة الطفل؟ نعم، فيه. بداية، تهيئة الكبير منذ فترة الحمل إلى أنه سيولد له أخ بحاجة إلى أن يهتم به ويرعاه، كما يشير لذلك كتاب كيف تفهمين نفسية طفلك. بعد الولادة تزداد العناية بالطفل الكبير، نضحك معاه أكثر، نلعب معاه أكثر، نتكلم معاه أكثر، نطلع معاه لوحده أكثر، مع عدم المبالغة في العناية بالصغير أمامه، وخصوصا أن الصغير لا يدرك حاليا معاني الغيرة، وهذه بحد ذاتها من نعم الله أن تشبع حاجة الكبير للحب والاهتمام بالقدر الذي يريح ويسعده دون عوائق أو متاعب يخشى منها مع الصغير. تعليق لوحة خاصة بالكبير تعلق عليها نجوم وعبارات ثناء وتشجيع ينالها الكبير من خلال تصرفاتها الجيدة. هدف اللوحة أن تكون مصدر لتقدير الذات يلجأ إليها كل ما احتاج إلى إحساس بقيمته ومكانته عند والديه واستقلاليته وأهميته. اطلبي من الكبير أن يساعدك في العناية بالصغير، وأظهري فرحك بهذه المساعدة وحاجتك لها وشكرك له. كذلك، بدل ما تتكلمين عن الصغير باسمه على مسامع الكبير، أحسن لو قلتي ولدنا، ولدنا نام، ولدنا صحى، ولدنا يضحك لك، ولدنا يحبك. دائما أذكروا للكبير كيف كان هو وقت ما كان صغير، كيف كان شكله، كيف كانت فرحة الجميع فيه، ايش قالوا عنه، كيف جات هدايا حلوة له. بمناسبة الهدايا، الزوار أحيانا يحضرون هدايا للمولود وينسون الكبير، عشان كذا خلي يكون عندك كمية من الألعاب على جنب حتى يأخذ الكبير هدية أيضا ونشارك اللعب فيها. على ذكر الهدايا، بين فترة وأخرى قدمي لعبة جميلة للولد أو البنت الكبيرة وقولي لها: مريم حبيبتي، هذا أخوك سليمان يحبك ووده يهديك، بس ما يقدر عشان صغير، عشان كذا أنا بعطيك هدية بدال سليمان، تفضلي، واكتبي عليها هدية من سليمان لأختي الحبيبة مريم. كرروا هذه الهدايا حتى يبدأ تأثيرها الإيجابي، ثم أثيروا رغبة البنت أو الولد ليقدم بدوره هدية للصغير. هذا بالنسبة للغيرة. فيه أمر مهم يمكن استغلاله إيمانيا في غرس مراقبة الله. في السابق كان يظن الطفل أن أمه أو أبوه يشوفون ويعرفون كل شيء يشوفه هو، يعني إذا طل من النافذة مثلا يتصور أن أمه تشوف المناظر اللي هو يشوفها حتى لو كانت أمه بعيدة عن النافذة. في سن 3 والنصف يبدأ يكتشف أنهم ما يشوفون كل شيء وأنه ممكن يخبي عنهم بعض الأشياء. ساعد أيها الأب الكريم على وضوح هذا المفهوم عنده، ويمكن أنت تلعب معاه حاليا ألعاب وما تعرف أنها تساعده فعلا على وضوح هذا المفهوم عنده. مثلا لما تسوي نفسك تدور عليه تبي تصيده وهو يتخبى منك ورا الباب ولا ورا الستارة أو بين الكنبات أو تحت الطاولة، وأول ما تصيده يعطيك ذيك الضحكة الحلوة وتشوف ابتسامته الكبيرة تملى وجهه، يستانس، خصوصا إذا فهم من تعابيرك أنك ما كنت تشوفه. من جانب آخر، مهم جدا يا أخواني أخواتي أن نكرر على مسامعه بعد ما تنتهي اللعبة ونستانس معه، بل في كل مناسبة ممكنة فيها العمر وغيره. أنا ما أشوفك بس الله يشوفك، أنا ما أدري وينك، الله اللي يدري، الله يشوف كل شيء، الله يعرف كل شيء. أنت تعرف تخبى عني وراء الستارة بس ما تعرف تخبى عن الله. ونغرس في نفسه مراقبة الله من خلال اللعب، وهذا السن سن مناسب لغرس مراقبة الله عنده. أورد محمد نور سويد في كتابه القيم منهج التربية النبوية للطفل ما يجعل الإنسان يتعجب كيف وفق السلف الصالح إلى غرس مفهوم مراقبة الله في قلوب أطفالهم في الوقت المناسب لغرسه. تأمل معي كيف كان محمد بن سوار يعلم ابن أخته سهل بن عبد الله التستري وهو ابن 3 سنين، لاحظ العمر، أن يكرر في قلبه كل ليلة: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. حتى نشأ سهل على مراقبة الله فكان من العباد الزهاد. هي والله التربية الحقيقية، أن تربي طفلك على مراقبة الله. سن 3 سنوات ونصف مرحلة هامة في بناء الطفل النفسي، فهي من ناحية جرس إنذار للوالدين ليمنحانه أهم ما يحتاجه، يمنحانه الأمان والحنان من خلالهم ومن خلال الربط بالله سبحانه وتعالى. ومن ناحية أخرى تنمي عند الطفل مقاومة للضغوط المختلفة والتي ينتظر الكثير منها في حياته. هذا هو طفل 3 سنوات ونصف وكيفية التعامل مع ثورته العاطفية. إذا طفل 2 سنين متوازن، يسهل على الوالدين التعامل معه إلى حد ما نظرا للتحسن العام الذي يمر فيه في مختلف النواحي. ثم تزداد حاجة الوالدين للحكمة والحلم والصبر في تعاملهم مع ابن 2 سنين ونصف السيد لا ذلك الطفل غير المتوازن المستقل الصعب. ثم يرتاح الوالدان نسبيا لتوازن ابن 3 حافظ الكلمات وصانع القاموس. ثم متاعب الوالدين في تعاملهما مع القلق الخائف الباكي الغيور ابن 3 والنصف، ويحرصا على توفير الأمان والحنان اللازم لاحتواء ثورة العاطفية المؤقتة التي تنتهي عند بدء مرحلة جديدة، مرحلة ثورة السلوك يقدر المختصون متوسطها بسن 4 سنوات.
طفلك طفلك طفلك
في الرابعة.
ثورة السلوك وسن 4 سنوات هي حديثنا التالي. في سن 4 سنوات تنتهي ثورة العاطفة وتبدأ ثورة مؤقتة من نوع آخر، ثورة هامة للطفل ومتعبة للوالدين. في سن 4 سنوات تبدأ ثورة السلوك، من بعد ما كان يزعج والديه بخوفه وبكاءه أصبح يزعجهم بحركته وعناده، ومن بعد ما كان يزعجهم بعدم ثقته في حب الآخرين له وبتوتره وقلقه أصبح يزعجهم شطانته وعدم سيطرتهم عليه. تحتاج منا شخصية الطفل الثائرة في هذه المرحلة الصعبة إلى الرضا بها وتقبلها رغم عيوبها مع بعض الإجراءات اللي نقوم فيها، وهي في النهاية مرحلة مؤقتة ستتغير تلقائيا بإذن الله وقريبا وبدون ما تستهلك أعصابك ويجيك الضغط والسكر. بالعكس هدي نفسك وتحمل ما يخالف الفترة المؤقتة. داري أن الكلام سهل وأن الواقع عليكم صعب بمعنى الكلمة، وقدر الله هالشيء ولا أتجاهله. أبو 4 سنوات ثائر حركيا، يضرب، يتخانق، يرفس، يرمي الحاجات، يكسر الأشياء، ينحاش ما تقدرين عليه. ثائر عاطفيا تحصلين يضحك ضحكات عالية بدون سبب يستاهل ثم يبدلها بثورات غضب. ثائر لغويا، الله يعينكم، الألفاظ الوسخة اللي لقطها في سن 3 سنوات وقبلها الحين تطرح ما تدري من إنجابها، ممكن يرد شتائم أو كلمات متصلة بالنجاسات تكرمون، وقد يتعمد تكرارها مع ضحكة كذا يعني أنه يعرف معناها وبرضه يقولها عناد. المهم أنه ما يكون أحد الوالدين يردد هذه الألفاظ والطفل يقلده، غير كذا المسألة سهلة وبسيطة، لأن غالبا الولد يستلفت سمع والديه بهذه الكلمات وبالتالي يمكن نزع الفتيل بعدم تحقيق ما يتمنى من لفت الأسماع والأنظار إليه، بل كأن ما قال شيء. ونغير الموضوع مع استغلال أقرب عمل جيد يقوم به الطفل لإعطائه الشكر والثناء والاهتمام، فنشبع حاجة للاهتمام به مع ربط هذا الاهتمام بالصواب مش بالخطأ. إلى جانب ثورة الحركية واللفظية يكون ثائر في علاقاته مع من حوله، يحب يعاند أبوه وأمه ويستهين بأوامرهم وتوجيهاتهم وعقوباتهم، ما في مانع تشدون عليه إذا لزم الأمر مع توفير اهتمام أكبر لما يسوي الصح بدون ما نقع في الرشوة. مثلا نرشيه بالخروج معنا إذا ما ضرب أخوانه أو ما شابه، إنما نكافئه بدون وعود مسبقة. وسبحان الخالق العظيم، خلف كل الصور السلبية اللي ذكرتها قبل قليل تختفي ميزة رائعة ومهمة جدا، هي ثقة في نفسه وفي استقلاله وإن له إرادة. هذه الثورة المؤقتة في سلوكه هي ولادة الثقة في نفسه ومظاهر تعامله الجديد معها، لذلك يحتاج هذه الثورة المؤقتة كما نحتاج نحن للإرادة والثقة في أنفسنا. نعم نهذب هذه الثورة بس ما نقمعها، لأن الحزم الزايد سيؤدي إلى مزيد من العناد، وتتأكد هذه الصفة عنده. يقول محمد كامل عبد الصمد في كتابه طفلك الصغير هل هو مشكلة: الآباء الذين يبالغون في الحزم والأمر والنهي قد يثبتون في نفس الطفل أسلوب العناد والتحدي لإثبات ذاته. انتهى كلامه. لكن متى ما كان الوالدين إيجابيين في نظرتهم لهذا التمرد، متى ما استقبلوه على أن بناء للشخصية ما لأي علاقة بسيادتهم على البيت، ارتاحوا وكسبوا كثير، اكسبوا شخصية قوية لابنهم وعلاقة أقوى معاه مقابل شوية صبر في فترة بسيطة مؤقتة. مهم أيضا مقابلة بعض مواقف الولد المزعجة بهدوء قد ما تقدرون، هدوء الفاهم لهذه المرحلة. وبعد ما يهدى الولد وينتهي الموقف نبدأ نناقش بلطف، بتشوفونه ترى يخجل ويستحي من نفسه. أحيانا تكفي النتائج الطبيعية لأخطاء كعقوبة له، مثلا الطفل عاندك وأصر عند الخروج أن يلبس شتوي في يوم حار، نبهيه في البداية، وإذا أصر إلا بلبس اترك الحر يلقنه الدرس نيابة عنك، سيستفيد من هالتجربة ربما أكثر من كلامك. وقد ذكر الدكتور شحاتة محروس في أشرطته الرائعة طفلك من الميلاد حتى 6 سنوات أساليب التعامل مع أمثلة أخرى من العناد، ويمكن الرجوع إلى تفاصيل أكثر في أساليب ضبط الطفل في هذا العمر وغيره في كتاب كيف تعالج متاعبك من سلوك ولدك للدكتور محمد حجار، وكتاب حاول أن تروضني وهو من إصدارات مكتبة جرير، وكتاب انضباط الأطفال للدكتور بري برزلتون. في شيء يحتاج ننتبه له، في كثير من الأحيان لما يعاند الطفل ويصمم على شيء هو يتشبه بأبوه وأمه لما يصممون على فعل اللي يبون بدون توضيح أو إقناع، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوضح للطفل ويبرر له. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ تبرير وتوضيح طيب خاطر الطفل برفق في كلمات قليلة. أشار لذلك مصطفى بن العدوي في كتابه فقه تربية الأبناء. يمكن تخفيف عناد ابن الرابعة بإعطائه مساحة أكبر من الحرية وتقريب الألعاب الهادئة كألعاب الذكاء التعليمية والقصص. على أي حال نتوقع هدوء هذه الثورة في سن 4 سنوات ونصف تقريبا، وربما تنتهي فترة التمرد وثورة السلوك قبل ذلك إذا أحسننا التعامل معها وما تسببنا في إطالتها بسوء تكيفنا مع هذه المرحلة. إذا سن الرابعة هي المتوسط المتوقع لمرحلة ثورة الطفل السلوكية أو مرحلة التمرد والعناد، وهي مرحلة مؤقتة طبيعية وهامة للطفل رغم صعوبتها. ما ذكرناه بإذن الله تعالى يقلل هذه الصعوبات ويزيد راحتكم ويعينكم على أن تنموا في طفلكم خلالها الإرادة والانضباط والثقة والاستقلالية اللي يحتاجها في حياته دون أن تصنعوا داخل إنسان مدلل أو عنيد. انتهى حديثنا الآن عن ثورة السلوك عند ابن الرابعة.
طفلك طفلك طفلك
في الرابعة والنصف.
ننتقل بكم للحديث عن ابن الرابعة والنصف وثورة جديدة هي ثورة العقل عند ابن الرابعة والنصف. كيف يمر ابن الرابعة والنصف في ثورة العقل وكيف نتعامل معها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة في حديثنا التالي بإذن الله. يبدأ طفلك في سن 4 سنوات ونصف تقريبا مرحلة جديدة نسميها مرحلة الفيلسوف الصغير. إذا كانت 3 سنوات ونصف ثورة العاطفة وال4 سنوات ثورة السلوك، 4 سنوات ونصف ثورة العقل. يركز أكثر، يناقش ويحاور أكثر ويستفسر أكثر ويسأل في كثير من الأمور، سيثير عندكم ردود فعل مختلفة، راح يثير إعجابكم ودهشتكم بأسئلة أحيانا، وبعض أسئلة قد تربك الوالدين خصوصا إذا ما كانوا يعرفون الجواب، وفي نفس الوقت ما يبون يشعر ابنهم بجهلهم، وهذا خطأ طبعا. وتعال عاد شوف الترقيع والتصريف، هذا ولد سأل أبوه يبا ليش البيض اللي نشتريه ما يفقس ويطلع كتاكيت، الأبو توهق ما يعرف بغى يصرفها، قال لا هم يعطون البيض أبر زي اللي عند الطبيعي عشان ما يفقس. يا سلام على الجواب. لا والولد قعد له، راح جاب بيضة وسأل وين مكان الإبرة، فالأبو تورط مضبوط، ومع إلحاح الطفل اعترف بس متأخر، قال والله يا ولدي ما أدري ليش البيض ما يفقس. يا ليت هالأب من البداية قال والله سؤالك ذكي ولا أعرف جوابها الحين، لكن بإذن الله نسأل واحد يعرف، هذا أفضل من أن يكذب ولا يعترف بجهله ويهز مصداقيته عند ولده ويثبت له عمليا أن أبوه كذاب أو يقول له معلومة أي كلام. إذا كنا نريد أن تبقى رغبة أطفالنا في التعلم حية فاهتمامنا بالإجابة الجيدة عن أسئلته أفضل وسيلة لذلك. اهتمامنا بالإجابة الجيدة عن أسئلته وسيلة لزيادة قاموسه اللغوي من خلال هذه الإجابات، وسيلة ممتازة تشجع على التعبير عن نفسه من خلال الأسئلة. الطفل من خلال أسئلته يعبر عن اهتماماته وفضوله في تلك اللحظة، بل أحيانا تعبر أسئلته حتى عن مخاوفه وقلقه وعن تساؤلات أخرى أكثر عمق وخطورة. لكل ما سبق نحتاج لبذل العناية الصادقة بأسئلة الطفل. أسئلة الفيلسوف الصغير أو ابن الرابعة والنصف تكون كثيرة جدا، ولا يراعي عند طرحها التوقيت المناسب، فتحصل الأب يبي ينام أو مصدع أو مشغول أو عنده مشكلة ومنفعل واصلة معاه مرة، وهذا جاي يسأل سؤال رايق، يبا ليه السما زرقاء، فيزيدها فعلا على أبوه. المهم في مثل هذه الحالات أن يضبط الأب ردة فعله، وجميل لو قال لابنه حبيبي أنا مشغول الحين أو ودي أرتاح شوي، بس بعد صلاة المغرب أقدر أسمع لك زين بإذن الله، وهي فرصة كذلك عشان يفكر في الجواب إذا ما كان يعرف. أحيانا تسبب أسئلة الطفل إحراج للوالدين، مثل سؤال أنا شلون جيت، أو بعض الأسئلة العقدية، أو أسئلة عن الطبيعة والكون والمخلوقات وغيرها مما يصعب على الوالدين تقدير الجواب المناسب. توجد بعض الكتب القليلة التي تعين في هذا الجانب، مثل سلسلة أسئلة وأجوبة في العلوم، وهي سلسلة قيمة تنشرها مكتبة العبيكان، صدر منها 6 كتب أنصح باقتنائها والحرص عليها، سلسلة أسئلة وأجوبة في العلوم. وهناك كتاب أسئلة طفلك الحرجة لشاهناز عبد الفتاح، وكتاب الأسئلة العقائدية عند الأطفال للدكتور بسام العموش. كما يفيد في هذا الجانب شريط الدكتور عبد الكريم بكار كيف نرتقي بفكر أطفالنا، ولا تزال المكتبة المقروءة والمسموعة فقيرة في هذا الجانب. هذا النمو العقلي السريع عند طفلك يحتاج إلى استعدادك وصبرك واهتمامك بأسئلته وإجابتك عنها الإجابة الصادقة والصحيحة، وله شرط تقول كل شيء، الشرط أن اللي تقوله يكون صح. بالإضافة إلى صحة الإجابة، ابنك يفضل الإجابة المحددة، يعني ما يبيك تقول هذا طير مثلا، يبيك تحدد له هذه حمامة أو غراب أو ببغة وهكذا. بعض الأطفال على خلاف الشائع في هالعمر ما يسألون، في هالحالة إحنا نبادر بالتساؤلات المختلفة نستفز عقله بها، ليه السمك ما يغرق في الماء؟ شو يسوي هالعصفور اللي قدامنا؟ شلون ينزل المطر؟ ونعطيه فرصة للتفكير، ونحاول أن نعطي قيمة ما لأي محاولة إجابة وإن كانت خاطئة. وما أجمل أن تكلف الأم الحريصة إحدى بناتها أو أولادها الأكبر سنا بتدوين أسئلة الطفل، وهم غالبا سيرحبون بهذه المهمة، خصوصا إذا لمسوا اهتمامكم وتشجيعكم، كما أنهم قد يجدونها ممتعة لهم. فمن ناحية نغرس في نفوس الكبار قيمة السؤال عموما وأنه موضع تقدير فيسألون، كما نغرس في نفوسهم العناية بأسئلة أطفالهم مستقبلا حينما يصبحون آباء وأمهات. ومن ناحية أخرى يكون عندكم دفتر بأسئلة ولدكم يساعدكم في البحث عن إجاباتها، وتوقع أسئلة إخوانه وأخواته من بعده والاستعداد لها، وسيكون هذا الدفتر قطعة غالية عليه وعليكم بعد سنين، وتستمتعون بتأمل نمو تفكيره، ويكون ما جمعتم نواه لكتاب عن أسئلة الطفل تربى في بيئتنا وثقافتنا. كتاب كهذا ينتظره ويرغب في قراءته كثير من الآباء والأمهات، وكل هذه الفوائد بدون عناء يذكر من الأبوين. كم يسعد الطفل حينما تبادرون بالإجابة عن سؤال من أسئلته السابقة وإن لم يذكركم به. اهتمامكم بالإجابة الجيدة عن أسئلته سيكون له أثر كبير بإذن الله عليه وعلى علاقتكم معه، ويؤهلكم لتكونوا مصدر المعرفة الأول والموثوق فيه على مدى السنوات القادمة، بدلا من تلقي معلوماته من مصادر مشبوهة خصوصا فترة مراهقته. نحن نشبع احتياج المعرفي، كل ما يريده منا اهتمامنا وسرورنا بأسئلته وصحة الإجابة عنها وملائمتها لفهمه ومدى رغبته بالاستماع. ومن أهم وسائل الإشباع المعرفي أن نحبب في القراءة ونربط بالكتاب منذ سنواته الأولى. من بين الأساليب التي تحبب طفلك في القراءة أيا كان عمره أن تربط أسئلته بالكتاب، خصوصا اللي ما تعرف جوابها، حفاظا على مصداقيتك. ممكن يسألك مثلا الفراشات اشتاكل ولا شلون تطير الطيارة، إذا ما تعرف اطلب منه يشترك معك في البحث عن المعلومة في مكتبة البيت مباشرة، وحتى لو ما يعرف يقرأ، تعال يا ولدي امسك هالكتاب وهالكتاب بعد، تعال قعد في حضني، وين صورة الفراشة، وين صورة الفراشة، أيوة هذه صورة الفراشة، خلنا نشوف شو يقولون عنها. وإذا ما عندك كتب تجيب عن سؤاله قولها الحين أنا ما أدري، لكن إن شاء الله إذا زرنا المكتبة نشوف كتاب يكلمنا عن الفراشات أو الطيارات، ونفذ وعدك فعلا واحصل معه على الكتاب في أقرب فرصة من أكبر المكتبات وأكثرها تنوعا. انتهى حديثنا عن ثورة العقل في سن 4 سنوات ونصف، ومن قبلها ثورة السلوك في 4 وثورة العاطفة في 3 والنصف. الآن بدأ طفلك يستقر ويهدأ.
طفلك 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 في 5.
حديثنا التالي عن سن 5 سنوات. سن 5 سنوات تعد من أجمل سنوات الطفولة. في 5 تقريبا يتوقع أن يكون الطفل في أحسن نفسية وأجمل طباع، وتختفي التقلبات السلوكية ويكون أكثر ثبات، يتكيف مع الآخرين بشكل إجمالي هادئ ولطيف، ولا يبحث عن أدلة لمحبة الآخرين، يحب البيت، راضي عن أسرته وأوضاعه. في هذه المرحلة الطفل يتعلق في أمه بشكل أكبر من المعتاد. اتحصلين يا أختي دائما قريب منك، يقلد حركاتك، ولذلك مهم أن يراعي الوالدان كونهما القدوة في علاقتهم بالله وفي كل سلوكياتهم. ابن 5 يعرض مساعدته على أمه، يتلذذ بطاعتها وأخذ توجيهاتها والاستئذان منها. شجعيه يا أختي على الاستقلالية بأسلوب لطيف، شجعيه يأكل وحده ويرتدي ثياب وحده، وإذا بدأ يحاول في شيء ما لا تستعجلي مساعدته قبل أن يتسنى له الوقت الكافي للتجربة، وانتظري حتى يطلب المساعدة بنفسه، ثم علميه خطوة إضافية واحدة واتركيه ينجزها، وامدحيه في بعض مراحل النشاط وليس كلها. هذه الإجراءات تكسب الطفل الاستقلالية والاعتماد على الذات في هذا العمر وأي عمر. يا أخواني يا أخواتي، تغيرات سلوك الطفل المتصلة بعمره، سواء صعوبة التعامل مع ابن 2.5 سنة أو سهولة مع ابن 3، أو ثورة العاطفة أو ثورة السلوك أو ثورة العقل، أو مرحلة الهدوء والاتزان والطاعة عند ابن 5، أو التغيرات التي سنذكرها بعد قليل بإذن الله تعالى، كلها تشبه الورقة التي يخرجها جهاز تخطيط القلب. الورقة إذا تذكرون فيها خط تتخلل ارتفاعات ثم انخفاضات ثم ارتفاعات ثم انخفاضات وهكذا. شمعناتها إذا أخرج الجهاز الورقة فيها الخط مستقيم بدون ارتفاعات أو انخفاضات؟ معناتها الإنسان مات، توقف قلبه عن العمل، وهذا ما سيحصل لأطفالنا، ستموت شخصياتهم وتتوقف عن النمو إذا قررنا خطأ محاربة هذه التغيرات التي هيئها اللطيف الخبير. لو حاربنا هذه التغيرات وقمعناها، مش بس حنتعب عيالنا وتضعف علاقتهم معنا، لا، إحنا نحرمهم فرصة الاستفادة الطبيعية من المرحلة المؤقتة، وسنهدر طاقتنا وأعصابنا ووقتنا في مقاومة فطرة الله التي فطر عليها الأطفال عموما ومن بينهم أطفالنا. إذا خلونا نتفاعل مع هذه التغيرات المؤقتة بشكل إيجابي. ملاحظة هامة، لسببين 2 قد لا تلاحظون السمات التي نذكرها لبعض المراحل في شخصية طفلكم أحيانا، أو تلاحظون بعض سمات المراحل وليس كلها. السبب الأول أن العمر وسمات المتوقعة عامل مؤثر من بين عوامل أخرى مؤثرة قد تفوق تأثيرا أحيانا، مثل الفروق الفردية أو البيئة، وهي تشمل كل ما يحيط بالطفل. ومع هذا يظل العمر عامل هام ومؤثر جدا، ويفيد الآباء والأمهات كثيرا في فهم واستيعاب وتربية أطفالهم. السبب الثاني، توقيت مرور ابنك بالمرحلة وسماتها قد يكون مبكر أو متأخر نسبيا عن متوسط العمر المتوقع لها. يقول الدكتور فاخر عاقل في كتاب سلوك الطفل: لو كان لدينا 100 طفل أعمارهم 4 سنوات فإن نصفهم سيسلكون السلوك الذي يتوقع حدوثه في هذا العمر، وربعهم يكونون قد مروا به مبكرا وتجاوزوه، وربعهم لم يصل إليه بعد. انتهى كلامه.
طفلك طفلك طفلك
في 6.
حديثنا التالي بإذن الله عن سن 6. سن 6 هو المتوسط المتوقع لمرحلة جديدة يتمركز فيها الطفل حول ذاته. يتوقع أن يكون ابن 6 مندفع العاطفة، أحيانا قليلة بصورة إيجابية تجاه غيره، كحنان على أخوان الصغار وعطف عليهم، ولكن الأغلب أن يكون ابن 6 مندفع العاطفة نحو ذاته، فتجد عنده الأنانية والطمع، يبي يكون له الأولوية في كل شيء، يبي يكون محبوب أكثر من غيره، يبي يحصل على نصيب الأسد، طماع ما يصلح تخيره بين لعبتين لأنه يبي الثنتين، واحرص أن لا تأخذ شيء من ممتلكاته وتعطيها طفل آخر يلعب فيها إلا بإذنه، ولا تسمح لأحد أن يأخذ دوره في اللعب أو غيره إلا بإذنه، ولا حتى الكبار. فديننا العظيم الذي علم الصغار الاستئذان احتراما لخصوصيات الكبار هو ذات الدين الذي علم الكبار الاستئذان من الصغار سواء في عمر 6 سنوات أو غيره احتراما لخصوصياتهم، وله استئذان ملاطفة كذا بس ما لا قيمة، لا، بل وهب الصغار حق الرفض أو القبول وعلمنا احترام قرارهم. أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا، والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي وضع الشراب في يده. ثم تأمل كيف أقر للصغير حقه في الرفض مع عظم قدر المستأذن منه والمستأذن لهم، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة. ابن الثالثة لديه رغبة شديدة في الفوز، وإذا انهزم ما يتحمل، يصيح ويبكي ويتهم أخوانه أنهم غشاشين. اندفاع عاطفة نحو ذاته يضعف قدرته على التعامل مع لحظات خسارته وإخفاقه وإحباطه، وهذا يجعل ابن الثالثة عموما سريع البكاء، ينفجر ويبكي بسهولة. أخواني، عيالنا يتعلمون منا التعامل مع الحزن والخسارة والإحباط مثل ما يتعلمون منا أي شيء آخر. لذلك خل طفل السادسة يشوفك أنت كيف تتعامل مع ما يحزنك أو يحبطك ويضايقك بصبر ورضا وروح رياضية وابتسامة. في المرحلة السابقة كانت أمه هي مركز العالم بالنسبة له، هي محور اهتمامه. الآن في السادسة يبي يكون هو مركز عالمه الخاص وبؤرة اهتمامه، ولذلك يتوقع أن تسوء علاقته بأمه نسبيا بسبب تمركز حول ذاته. وحتى مع غيرها تجده سلبي مع الآخرين، ينفر من الأوامر ويتملص منها ويحولها على أخوانه، ولا يتقبل النقد واللوم بسهولة. وبما أنه يحتاج بشدة للمديح والثناء، فبإمكان الأم الواعية ومن حول الطفل أن يحسنون علاقتهم معه ويؤثرون في سلوكه بأن يقللوا من النقد واللوم والأوامر إلى أقل حد ممكن، ويمدحون على تصرفات محددة وليس مدحا عاما، كما ينقلون له ثناء الآخرين عليه ويدعون الله له بما يحب وتهفو إليه نفسه، فيربطون رغباته التي يتعلق بها بشدة في هذه الفترة بمن يقضيها له بالله سبحانه وتعالى، كما يحدثونه دائما عن الجنة وما فيها من متع ورغبات يشتهيها ويتمناها فيشوقون لها ويغرسون حبها والعمل لأجلها في قلبه.
طفلك 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 في السابعة.
سن السابعة، السن التي أمرك فيها حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تأمر فيه أولادك بالصلاة. يميل ابن السابعة إلى أن ينسحب من مواقف كثيرة ويراقبها فقط، يميل للتأمل والاستقرار ويفضل الوحدة نسبيا. هذا التأمل وهذه العزلة النسبية التي هيأها الخالق العظيم لابن السابعة وأشارت إليها معاهد متخصصة في هذا المجال كمعهد جيزل لنمو الطفل في الولايات المتحدة، هذا التأمل وهذه العزلة عند ابن السابعة تكشف لنا جزءا محتملا من الحكمة الشرعية في تحديد سن السابعة بالذات لبدء أمر الطفل بالصلاة. كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. اختيار هذا التوقيت سن السابعة تحديدا لبدء الأمر بالصلاة له حكمته، ولعل من هذه الحكمة أن الصلاة تحتاج إلى قدر من التدبر والتأمل والاستقرار والسكون والعزلة النسبية عن العالم الخارجي وشواغله، وهي صفات هيئها الخالق العظيم بحكمته البالغة جل وعلا في هذا العمر. فسبحان الله الخالق البارئ المصور الذي علم من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا حسن اتباعه والسير على هديه. هذه من ناحية الصلاة. من ناحية الأنشطة والمهارات الحياتية، التأمل والمراقبة عند ابن السابعة هي المرحلة الأولى لإتقان هذه الأنشطة والمهارات، ويتبعها مراحل أخرى كما سيأتي بإذن الله، وكلها جعلها الله سبحانه وتعالى إعدادا للطفل وعونا لوالديه على تربيته. دورنا توجيه طاقة التأمل الذهبية المتفجرة في هذا السن إلى ما ينفع الطفل، فيحرص الوالدان على إبعاد أو التقليل من الأجهزة التي تنصرف فيها هذه الطاقة هدرا في غير ما ينفع، ليخلو المجال أمامه فيتأمل ما يراه من أنشطة إيجابية ومسؤوليات ومهام للأب والأم، أيا كانت هذه الأنشطة، سواء نواحي تعبدية أو اجتماعية أو مسؤوليات منزلية نافعة، ترتيب، تنظيف، تصليح أو أعمال مطبخ، خصوصا إذا كانت الأم تشجع بناتها وأبنائها على دخول المطبخ ومشاركتها وتصبر على جهلهم وأخطائهم. يمكن للأب توجيه طاقة التأمل عند الطفل إلى الطبيعة ومن خلق هذا الكون، وأنه الله الخالق العظيم المستحق وحده للعبادة. نخيم بالبر، أصعد معاه جبل صغير، أجلس وياه على البحر نصيد، أخذ المزارع، خلي يشوف رحمة الطيور وهي تطعم صغارها، الورقة اللي طاحت من الشجرة أشيلها وأحطها بيده وأقول له: شوف هالورقة اليابسة، شوف اللون الأصفر، هذه الأملاح الزايدة اللي تضر الشجرة، هالورقة جمعت الأملاح فيها عشان تحمي خواتها وطاحت وماتت، وبتصير سمات تتغذى عليه الشجرة إذا احتاجت، تموت الورقة عشان تحيا الشجرة كلها. تتوقع كم ورقة طاحت من هالشجرة ليل نهار من وقت ما انزرعت؟ كثير صح؟ وكل الشجرة يا ولدي ما تكون قوية وعزيزة إلا إذا تقدموا عيالها للموت ليل نهار عشانها. ظنك يا ولدي كم ورقة طاحت من كل هالأشجار من وقت ما رفعت الورقة اللي طاحت وحطيتها بيدك؟ أنا وأنت ما نعرف، بس الله سبحانه وتعالى يعرف كل ورقة طاحت من كل شجرة في الدنيا في كل الأزمان. يقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا شيء يسير جدا جدا من علم الله سبحانه. شوف هالمواشي، شوف كيف تذبح. الله سبحانه وتعالى اللي خلقها وخلقنا، أمرنا أن نتقرب إليه وحده بذبحها، ونتقرب إليه وحده في كل عباداتنا. قول لو أنت تظهر الألم الشديد، تصدق يا ولدي إن فيه ناس يعبدون البقر وناس يعبدون الفيران، وإذا البقر والفيران حية تتحرك فيه ناس أردى بعد، فيه ناس يعبدون حتى الأموات، تخيل، يدعونهم ويذبحون لهم ويتبركون فيهم. تصدق إن فيه ناس يقولون إنهم مسلمين ويفعلون هذه الأفاعيل؟ عسى الله يثبتنا على التوحيد ويميتنا عليه. هذه نعمة إنك تصير في أسرة توصيك بالتوحيد وتحذرك من أعظم مصيبة وأكبر وأقبح ذنب يقع فيه الإنسان، تحذرك من الشرك. وهكذا تستغل كل مناسبة ممكنة في هذا العمر وغيره حتى آخر يوم في حياتك لتعظم عند أمر التوحيد وتحذر من الشرك بأنواعه. تقرر هذه القضية في نفسه حتى يكون توحيد الله قضية حياته الكبرى. تأمل كيف جعلها الله أولى وصايا لقمان لابنه وأعظمها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قضية التوحيد هي خير ما تستثمر فيه طاقة التأمل الذهبية عند طفلك، وكذلك بقية وصايا لقمان وما يتفرع عنها. إذن في سن 7 تقريبا يميل الطفل إلى التأمل والفردية والعزلة النسبية بدون مشاركة.
طفلك 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 في 8.
حديثنا التالي عن ابن 8. هل تستمر العزلة عند ابن 8؟ لا، ابن 8 مغامر. يتوقع المختصون أن يخرج من عزلته ويستشعر رغبة في المغامرة. هذه الرغبة هي الدافع الذي ينعم به الله على الطفل وعلى من يربيه ليسهل إكسابه خبرات واقعية من خلال المحاولة والخطأ. هذه المرحلة التي يمر بها ابن 8 هي مرحلة التجربة، يمنحه خالقه فيها القدرة على تجاوز العثرات والأخطاء دون يأس أكثر من المراحل الأخرى. إذن ميزتان عند ابن 8: 1. رغبته في تجربة مختلف الأنشطة. 2. قدرته على تجاوز أخطاءه الكثيرة. هالميزتين تجعل هذه المرحلة ملائمة لبدء تعليم ابنك المهارات التي لم يتقنها من قبل تعليما عمليا بالتجربة والمحاولة والخطأ. وإلا أهدر طفلك هالميزتين اللي أنعم الله بها عليه وعليك فيما قد يكون عديم الفائدة، مثل السوني بلاي ستيشن، هناك معزولا عند الشاشة عن الواقع والحياة، بعيدا عن ما ينفع فعلا في دنياه وآخرته. وأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم تسيرون بابنكم إلى هذا المآل، إلى خوض التجارب الوهمية بدل التجارب الواقعية، إذا ظننتم أنكم تحمون ابنكم لما تمنعون من تجربة أنشطة حياتية جديدة لمجرد أنكم تلاحظون عليه العجلة وكثرة الأخطاء. هذا هو المتوقع من طفل، وهذا ليس مانعا يحول دون حقه الطبعي في الممارسة الفعلية والتجربة، بل هذا الطفل اللي يغلط كثير هو الأحوج للتجربة أكثر والمحاولة والخطأ، وهو الأولى بعنايتك وصبرك وثقتك بالنجاح اللي بيحققه. هذه الثقة يحتاجها لخوض تجاربه، وهي فرصة ملائمة لتدعموا ثقته في نفسه وفيكم وفي علاقتكم. تحققون هذا الهدف الهام وهو دعم ثقته في نفسه من خلال عدة أنشطة، ومنها ما يلي: علق ورقة لكل طفل ودون فيها المهام التي أمكنه القيام بها وإن لم يكن أداؤه مثاليا كاملا، وامنع نفسك من توبيخها ونقدها ولا حتى نصحه وتوجيهه دون طلبه أو المقارنة بينه وبين إخوانه، بل أظهر فرحتك وتشجيعك له عند إضافة مهام جديدة لهذه الورقة، وانتهز أقرب الفرص لتفويضه في القيام بها إلى أن يتقنها تماما. اختر مع ابنك اسم مناسب لهذه الورقة، مثل التحدي أو مهارات أو من قدراتي أو أي اسم يعجبه، واكتبه بطريقة لافتة، ثم علق أوراق أولادك الجديدة في لوحة أخبار البيت أو أي مكان بارز، وعلق القديم من هذه الأوراق في غرفهم، واتركهم يرفعون ثقتهم في أنفسهم وفي قدراتهم ويصنعون مكانتهم وقيمتهم بأعمالهم ومسؤولياتهم. ويقبلون على تجارب وخبرات جديدة ويقللون الأعباء والمهام عن الوالدين. أخي الفاضل وأختي الفاضلة، إضافة لاهتمامك بقائمة قدرات عيالك، هناك أيضا استشارتهم جماعيا وفرديا، وتخصيص وقت أسبوعي لكل منهم، وإيداع كل واحد أسرار خاصة بينك وبينه، وملاحظة إيجابياتهم، وتقليل نصحك ونقدك، وحرصك على العدل والمساواة فيما بينهم، كلها تبني الثقة في أعماق كل فرد من عيالك، ثقة في ذاته وثقة في مكانته في الأسرة وفي علاقة مع والديه. هذا ما يحتاج منكم على المدى الطويل لمواجهة المراهقة، وهذا ما يحتاج أيضا على المدى القريب ليقبل على تجارب وخبرات ومسؤوليات جديدة، وهذا ما نريده. خلي يخوض تجارب جديدة، يشارك في أعمال منزلية لم يكن يشارك بها، كان في السابق يتأمل النباتات، الآن في الثامنة خلي يزرعها في وعاء أو زاوية الحديقة، أو يجمع نماذج منها في ألبوم خاص. كان يتأمل كيف تحيا الحيوانات وكيف تتم رعايتها، الآن في الثامنة خلي يربي طير كناري أو حيوان أليف ويرعاه بنفسه مع مساعدة من حوله عند الحاجة. وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. ومن هذا الحديث أباح العلماء حبس الطير بشرط إطعامه. كان في السابعة يتأمل كيف يذبح الخروف تقربا لله، الآن في الثامنة خلي يعتاد على فصل رأس الذبيحة بنفسه بعد قطع أوداجها وخروج روحها، ويشارك في سلخها إن أمكن. انتهى حديثنا عن سن 8 سنوات، سن المغامرة وتجربة المهارات. هذه المهارات نتوقع أن يتقنها في المرحلة القادمة سن 9 سنوات.
طفلك 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 في 9.
عن سن 9 سنوات يدور حديثنا التالي. نتوقع من ابن 9 أنه أتقن المهارات المختلفة، مر بمرحلة مشاهدة الأنشطة وتأملها بدون مشاركة في 7، جربها في 8 وتدرب عليها، جابها مرة صح ومرتين غلط. الآن في 9 نتوقع أنه أتقن مهارات وأنشطة مختلفة، سواء تعبدية أو منزلية أو اجتماعية. ابن 9 لديه ثقة في نفسه مع هدوء داخلي، هذه الثقة وهذا الهدوء عاملان يساعدانه ليكون أكثر استقلالية عن والديه، سواء استقلالية فكرية أو استقلالية اجتماعية. تجد من استقلاله الفكري عن آراء الكبار أنه رغم اهتمامه بهذه الآراء وتأثره بها، إلا أنه يجادل فيها ويتحداها أحيانا فينتقد الكبار، يهيئ نفسه ويهيئكم لاستقلاله الفكري المنتظر في مراهقته. علينا أن نتجنب فرض آراءنا الشخصية عليه، بل نعرضها عرض ونحترم آراءه. قد يزداد عدم تقبل ابن 9 لآراء الكبار إذا لم يجد منا من يحرص على الاستماع إليه ومعرفة ما يدور في ذهنه من اعتراضات أو آراء مخالفة، فيتحاور مع ابنك بشكل سليم ويحترم حقه في أن يكون له رأيه الخاص. بالمناسبة، احترامك لآراءه لا يعني بالضرورة موافقتها. يقول الدكتور عبد اللطيف خياط في كتابه المميز دليل الأم للأعمار من 8 إلى 14 سنة: لا يعني احترامك أبنائك الموافقة على كل ما يفعلون أو يقولون، وإنما يعني أن تعتقدي وتظهري أن لهم الحق أن يكون لهم آراءهم ومشاعرهم. انتهى كلامه. ابن 9 يهيئ نفسه وأسرته لاستقلال آخر غير الاستقلال الفكري، يهيئ نفسه وأسرته للاستقلال الاجتماعي المنتظر في مراهقته، فتجد يهتم بأصدقاء أكثر ما يهتم بالعائلة. استعدادا لمثل هذا الاستقلال الاجتماعي، نخلق بدورنا الفرص مبكرا لاحتكاكه بالبيئات الاجتماعية المنتقاه التي تعينه على الفضيلة، سواء على الصعيد الأسري في اختيار منطقة السكن واختيار الأسر التي نوثق علاقتنا بها، أو على الصعيد المدرسي إن أمكن من خلال المدارس الأهلية الإسلامية المميزة، أو على الأقل ذات السمعة الجيدة من المدارس الحكومية. ثم تشجع أيها الأب على حسن اختيار الصديق، وتكرم أصدقائه وتتودد لهم، وتحرص أن تكون أنت أقرب أصدقائه إلى قلبه. الاستقلالية الاجتماعية الناشئة عنده تجعلنا نحرص أكثر وأكثر على تنمية مراقبته لله. هذه المراقبة اللي بدأناها منذ سن 3 واستمرت. نختار المواقف المناسبة في الحياة لنتلو على مسامعه قول الله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نردد كثيرا مثل هذه الآية من سورة المجادلة ونربطها بحياتنا حتى ينغرس معناها في نفسه وتبقى حاضرة في ذهنه تؤتي أكلها كل حين. في هذا السن يعكس ابنك حالته النفسية والمزاجية على جسده أحيانا، يعني ممكن يدها تألم لما يصير عليه واجب مثلا، أو بطنه يعوره لما يكون لازم يرتب غرفته. ما أستاجل في تصديق أو تكذيب الدعاء، أتحقق أكثر. إذا تبين فعلا أنها صورة للهروب مما يكره، أتصرف بلطف وأشارك شعوره أنها العمل ممل ومتعب فعلا، إنما يجب القيام فيه، وأبذل جهدي لجعل العمل أكثر متعة. فإذا تجاوب أدعو له بالتوفيق وأتابع وأثني على جهده. يعني مثلا بنتك يا أختي ما حلت الواجب وبدأت تتعذر أن عيونها تعورها، ليه يا بنتي؟ عسى ما شر، وريني عيونك خليني أشوفها. إذا حسيت أن ما فيها شيء، أوه الله يعينك، أنت عندك واجب القواعد في تعب عليك أنا دارية. لا هذا غير أنه ممل وثقيل دم، صح؟ والشكر الله بعد لازم تحلين، الله يعينك، وريني الدفتر أشوف. إيش رأيك إذا خلصت الحل نزين الواجب، نحط ملصقات ونعدل فيه ونخليه أحلى واجب تشوفه أبنتك؟ إيش رأيك؟ خلاص ماشي، يلا أنا بجيب الحين ملصقات وبعض الحركات والزينة، وأنت خلاص ابدي الله يقويك. بعد ذلك ما ننسى المتابعة ثم الدعاء والثناء على جهدها بعد الإنجاز. كان هذا المثال هو ختام حديثنا عن سن 9 سنوات. إذن تحدثنا عن ابن السنتين، ثم السيد لا ابن السنتين ونصف، ثم جامع القاموس ابن الثالثة، ثم وصفنا الثورات الثلاث، ثورة العاطفة وثورة السلوك وثورة العقل على التوالي عند ابن الثالثة والنصف وابن الرابعة وابن الرابعة والنصف، ثم مرحلة التوازن والهدوء والتمركز حول الأم في الخامسة، ثم التقلب والتمركز حول الذات في السادسة، ثم المراحل الثلاث لإتقان المهارات والأنشطة، وهي على التوالي مرحلة التأمل ومرحلة التجربة ومرحلة الإتقان وظهور الاستقلال أيضا في 7 والـ8 والـ9. وكما ذكرنا سابقا، كل طفل هو حالة خاصة ولا يتطابق نموه مع أي طفل آخر، ولا يوجد الطفل المتوسط الذي يقاس عليه، فلا غرابة إذا لم يطابق وصف عمر ما في هذه المادة حال طفلكم.
طفلك طفلك طفلك
في 10.
حديثنا التالي عن مرحلة هامة هي سن 10. سن 10 هي السن التي أمرك فيها حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تلزم فيها أولادك بالصلاة. في سن 10 يطلب ابنك المكانة الأسرية والاعتراف بقيمته حاليا بأساليب سلمية، وتتغير هذه الأساليب فترة مراهقته إذا لم تتجاوب معها. كان في 9 يهيئ ذاته وأسرته لإشباع حاجته للاستقلال الفكري والاجتماعي القادم في مرحلة المراهقة. الآن في سن 10 يهيئ ذاته وأسرته لإشباع حاجة عميقة أخرى من حاجات المراهقة، هي الحاجة للمكان الأسرية، الحاجة للثقة والتقدير والاعتراف بقيمته. كل جنس بما يلائمه. الولد يحتاج لتقدير سمات الرجولة الناشئة في أعماقه، وإما ظهرت في شكله كقدرات البدنية وتحمل المسؤولية وحماية للأسرة ورعاية لها وقيمة رأيه وقراره. ورغم أهمية ثنائكم على هذه السمات، إلا أن ما يشعر بالقبول الحقيقي هو ثقتك فيه واعتمادك عليه. البنت أيضا تحتاج وبشكل كبير جدا إلى تقدير سمات الأنوثة الناشئة عندها، كجمالها الأخاذ وأناقتها الفريدة وذوقها الرفيع ورقة إحساسها وحنانها على الجميع. ومع حاجتها الماسة جدا لثناكم على كل هذا، فإنما يشعرها بقبولها الحقيقي أن تشعروها بحبكم لها وبشكل دائم لا يكاد ينقطع. ثناكم الدائم وحبكم غير المشروط في غاية الأهمية، ويحميها من البحث عنه خارج المنزل فترة مراهقتها. يسعى ابن 10 لنيل مكانته في أسرته والحصول على ثقتهم وتقديرهم بالأساليب السلمية، بالسلوك الذي يجتهد أن يكون جيد وكما يريده الوالدان. سيحرص على طاعتك ورضاك وإعجابك أملا في المكان الجيد المترتب على هذه الطاعة والرضا والإعجاب. ولذلك هذه المرحلة مرحلة ذهبية، هذه مرحلة الطاعة والاستجابة والقرب من الوالدين. ابن 10 يهتم كثير بكلمتكم، وتؤثر فيه أكثر من الاهتمام والأثر اللي تتوقعونه أو تعودت عليه. كلمتكم عنده قانون من القوانين في كل شيء، حتى في نظرة النفس. يريد منا أن ننظر له نظرة جديدة، وهو يستحق ذلك فعلا. ما الذي سيحصل بعد سنوات قليلة إذا لم ينتبه الوالدان لهذا الأمر ولم يشبع حاجاته؟ على المدى البعيد سيستنتج بتجربة الطويلة أن السلوك اللي حاول أن يكون مثالي في الأسرة لا يؤدي إلى شيء يذكر من إشباع حاجته للتقدير والثقة والمكان الأسرية، يعني ما يوكل عيش. فإذا أضفنا لهذا طبيعة المراهقة، أدركنا أن على وشك الانتقال من المسالمة اللي جربها ولا جابت نتيجة إلى الانفجار والصدام والتمرد رغم حب الشديد والصادق واحترام العميق والحقيقي لك، وإن أوحت الصدامات بخلاف ذلك. مش بس يبدأ في صدامات وتمرد، بل سيتوجه أيضا للمجتمع الخارجي لتحقيق الاعتراف بوجودها وإرادتها وقيمتها، ولو كلف ذلك الوقوع في السرقة أو المخدرات أو التفحيط وغيرها. يطلب الاعتراف بشجاعته ومهارته، ويطلب تحقيق المكانة في الشلة بعد ما يأس منها في الأسرة. هذه آثار عدم إشباع حاجته للثقة والتقدير والمكانة على المدى البعيد. أما على المدى القريب فسيضعف شعوره بالتوازن والأمن والطمأنينة، ويصبح ابن العاشرة عصبي أكثر وقلق، وتبدأ تظهر عليه مظاهر مثل أحلام اليقظة والغيرة من أخوانه، وقد يصبح نمام ينم على أخوانه أو غيرهم، لعله يلفت النظر بذلك إلى ميزاته هو من خلال الإشارة لأخطاء إخوانه، أو يحصل على مكانه من خلال نقل الكلام لمن يهتم بسماعه. أتأكد أولا أنني قد تجنبت أنا شخصيا النميمة، وأنني لا أمثل قدوة سيئة له، وأتوجه بالعتب على نفسي وإن لم أقع في هذا الخلق، فأنا من ألجأته إلى النميمة، وعلي أن أعالج جذور المشكلة التي غرستها بإهمالي، أشبع حاجاته من جديد وأريحه، وأعيد إليه شعوره المفقود بالتوازن والتقدير والطمأنينة. هذا ما أفعله على المدى البعيد. أما التعامل المباشر مع النميمة عند الطفل سواء في هذا السن أو في الأعمار المبكرة، أنك ترفض يا أخي وترفضين يا أختي سماع هذا النوع من الكلام، واسأل الولد بلطف: يا ولدي، أنا طلبت منك تقول لي أخطاء الناس؟ أو أنا طلبت منك تنقل لي الكلام اللي سمعته من ضيوف أبوك؟ وحتى لو طلبت منك يجوز تقول لي؟ ما يجوز. ما عليش يا ولدي، أنا آسفة، أنا صحيح أحبك، ومع هذا ما أحب أبدا تنقل الكلام لا لي ولا لغيري. ثم وجهي عتابك الداخلي لنفسك وليس له. أخي الكريم وأختي الكريمة، وفر على نفسك معالجة ظاهرة النميمة والجهد الكبير بعد ذلك في التعامل مع صور التمرد المتعبة والمصائب التي قد يقع بها فترة مراهقته، من خلال حسن تعاملك مع احتياجاته. واسأل نفسك: ما الذي يدعو ولدك مستقبلا لمزيد من الثوران والهيجان والصدامات وأنت قد بدأت إشباع حاجاته مبكرا؟ ما الذي يدعو بنتك مستقبلا أختي الكريمة لمزيد من القلق والاضطراب والمتاعب وأنت قد بدأت إشباع حاجاتها مبكرا، وركزت على هذا السن، سن العاشرة، هذه المرحلة الذهبية، مرحلة الطاعة والاستجابة والقرب من الوالدين؟ وسبحان الله الخالق الحكيم، هذه المرحلة وما يتصف فيها الناشئ من طاعة وامتثال، وما فيها من رابط نفسي قوي بينه وبين والديه، كأنها المرحلة تأمين للعلاقة من اهتزازات المرحلة القادمة، وكأنها ربط لحزام السلامة قبل الانطلاق في رحلة المراهقة. وسبحان الله، هذا الرابط النفسي القوي بين الأب وابنه في سن العاشرة يجعلنا نتعرف على جزء محتمل من الحكمة الشرعية في كون سن العاشرة هو سن الإلزام بالصلاة والضرب عليها، في السن التي يكون فيها في أعلى مستويات طاعة الوالدين، مما يجعل احتمالات امتناع الولد عن الصلاة وضرب عليها من الاحتمالات القليلة، وإن حصلت فلن يكون لها أثر سلبي يذكر. فسبحان الله الخالق الحكيم اللطيف الخبير، سبحانك ربي ما أجل حكمتك وما ألطفك بخلقك وما أرحمك بالوالد وما ولد. هذا التدبير الإلهي العظيم في أمر الآباء والأمهات بضرب أولادهم على الصلاة وبهذا التوقيت من عمر الطفل ما هو إلا للاحتياط، لأنهم لن يكونا في حاجة للضرب عليها أصلا إلا إذا كانا كسولين قصراهم شخصيا في محافظتهما على الصلاة، أو قصرا في تنشئة أولادهما على الصلاة، ولم يلتزما بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع. ولو فعلا حقا لكانت دورة تدريبية عملية على الصلاة مدتها 3 سنوات، يصلي الطفل خلالها 5475 فريضة، أي 18615 ركعة، هذا وإحنا ما حسبنا السنن والنوافل. ألا تتأصل بذلك هذه العبادة العظيمة، عبادة الصلاة؟ بعد هذا الرقم الكبير 5475 فريضة، ما يعادل 18615 ركعة، ستصبح بعدها الصلاة أهم جزء من حياة الناشئ، لا يحتاج بعدها للضرب أصلا، وفي أسوأ الأحوال صارت عادة ثابتة من عاداته. وإلا فالأمر يختلف كثير إذا نجح الوالدان بتوفيق الله ثم بحكمتهما وإخلاصهما إلى جعل أولادهم يتلذذون بها. ثم تأمل كيف كان البدء في التدريب على الصلاة قبل التوقيت المتوقع للبلوغ بكثير، بفترة تكفي لتكون أهم وأعظم جانب في حياته قبل أن يصل سن البلوغ، وحتى قبل المراهقة المبكرة التي تسبق البلوغ بكثير، مش بس لأنه سيحاسب عليها بعد البلوغ، وهذا طبعا أمر عظيم وخطير وهو الأصل لا شك، بل أيضا لأن المراهق يصارع أمواج المراهقة وحده، يواجه صعوباتها ويتلقى ضرباتها ويحيا تغيراتها ويحتمل قلقها وضغطها الهائل الذي لا يتصور من حوله. لذلك يحتاج كثير للصلاة واللجوء إلى الله، حاجة من تهيج به أمواج البحار. أيها الآباء والأمهات، ارحموا أنفسكم وعيالكم وربوا أولادكم على الصلاة. صلاة المراهق هي طوق نجاته. بعض الآباء والأمهات يقذفون أبناءهم في بحر المراهقة بلا طوق نجاة، أي قلب ميت عند هذول. وأذكرك يا من تتمنى أن يكون أولادك من أهل الصلاة والصف الأول وتكره أن ترى منهم تهاون في إقامتها، وذكرك أن أولادك يرغبون في تقليد أفعالك أكثر من طاعة أقوالك في هذا الجانب وغيره، ابدأ بنفسك وتأمل الدعاء القرآني العظيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حرصك على صلاتك أنت قبل حرصك على صلاة عيالك. أفعالك رسائل مستترة توجهها لأبنائك، ليس فقط في صلاتك، لا أبدا، بل في كل حياتك. ضع جهدك وهمك في مواجهة عدوك الحقيقي في سبيل تربية فلذات كبدك. عدوك الحقيقي هي تلك المساحة الفاصلة بين أقوالك وأفعالك. إخواني وأخواتي، اقتربنا معاكم من نهاية هذا اللقاء الذي تحدثنا خلاله عن المراحل العمرية. بدأناها بابن السنتين، ثم السيد لا ابن السنتين ونصف، ثم جامع القاموس ابن الثالثة، ثم توقفنا عند القلق الخائف ابن الثالثة والنصف، ثم المتمرد العنيد ابن الرابعة، ثم الفيلسوف الصغير ابن الرابعة والنصف، ثم تحدثنا عن مرحلة التوازن والهدوء في الخامسة، ثم التقلب وحب الذات في السادسة، ثم المراحل الثلاث: مرحلة التأمل والعزلة في السابعة، والتجربة والمغامرة في الثامنة، والإتقان في التاسعة، وما في هذا السن سن التاسعة من بداية الاستقلال الفكري والاجتماعي. ثم انتقلنا معاكم للحديث عن مرحلة طلب المكان الأسرية بالأساليب السلمية، وذلك في سن 10 سنوات. عرضنا سمات المراحل والأساليب العملية للتعامل مع الظواهر المرافقة للنمو، سواء قدرات وطاقات أو سلوكيات تزعج الوالدين عادة. وسبحان الله الخالق العظيم القائل في كتابه الكريم: وقد خلقكم أطوارا. ولعل جزءا محتملا من معاني هذه الآية الكريمة تأملناه خلال رحلتنا التي سعدنا بصحبتكم فيها. خلاصة هذه الرحلة ما يلي: لابنك وبنتك تغيرات نفسية وسلوكية متوقعة تحدث بانتظام، تغيرات متعاقبة مختلفة، انتظرها واكتشفها وتفهمها وتقبلها وكيف أساليبك التربوية معها. هذه خلاصة هذا اللقاء. أرجو من الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يكون لقاؤنا قد حقق هدفه، وهدف لقائنا أن تلاحظ تغيرات أولادك وتتعامل معها بكفاءة وراحة أكبر. أخي المستمع وأختي المستمعة، ربما كنت خلال هذه الرحلة تقارن طفلك مع الوصف الوارد لعمره في هذه المادة، وهي في الواقع ليست مهمتك الحقيقية. مهمتك أن تقارن طفلك مع ذاته، مع ما كان عليه في الماضي وما يمكن أن يكون عليه في المستقبل. وعلى كاهلك وحدك تقع مهمة من أشق مهام الأبوة والأمومة، وهي أن تكتشف وتقدر شخصية طفلك الفريدة التي وهبها الله خصيصا له. ثم مهمة شاقة أخرى تنتظرك، وهي أن تعرف المحيط الذي يحتاج طفلك في كل مرحلة قدر الإمكان، ثم تحيطه به. ولا أحد يطلب منك أيها الأب الكريم وأيتها الأم الكريمة أن تحيط ابنك بمحيط مثالي 100%، ولا أن تكون أبا كاملا أو أما كاملة، فلا وجود لهذا الأب وهذه الأم. فلا تجلد ذاتك لتقصيرك مع أولادك، وطالما اتفقنا على أنك لن تكون كاملا أبدا، فعليك أن تقبل أيضا أن طفلك لن يكون كاملا أبدا هو الآخر. فاقبل بطفل جيد ولكنه ليس كامل. إخواني وأخواتي، أطفالكم في حاجة ماسة لكم ولكل تعديل إيجابي في تربيتكم، كيف لا وأنتم هبة الله الكبرى لهم، وليس لهم بعد الله غيركم. أسأل الله تعالى أن يغفر لكم أيها الآباء والأمهات، وأن يغفر لي ولأمي وأبي، وأن يبدل سيئاتهم حسنات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أطلق لساني بالدعاء لهما وجوارحي في برهما، وأذقني لذة التذلل عند قدميهما. اللهم اجمعني بهم وبزوجتي أم علي وذريتي في الفردوس الأعلى من الجنة، وبالمؤمنين عامة ومن أمن على دعائي خاصة. وختاما،
لا تلوموني على نصح لكم يا حماة الجيل يا أهل التربية، جيلنا بديننا وبدينكم مثل غرس زرع لازم نسقيه. لا تلوموني على نصح لكم يا حماة الجيل يا أهل التربية، جيلنا بديننا وبدينكم مثل غرس زرع لازم نسقيه. عزنا بابنانا وابنكم ما يفيد انضاع دمع الباكية، اتركوا امشاركم امشاركم وعلموا البينة والغاشية. علموا التربية بعمالكم لا تطير الرياح العاتية، علموه بحلمكم وبعلمكم، علموه بروح حب الحانية. لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني على نصح لكم
لا تلوموني على نصح لكم يا حماة الجيل يا أهل التربية، جيلنا بديننا وبدينكم مثل غرس الزرع لازم نسقيه. لا تلوموني على نصح لكم يا حماة الجيل يا أهل التربية، جيلنا بديننا وبدينكم مثل غرس الزرع لازم نسقيه.
الطفل عندك خصم وانت الحكم، تاج راسك في الليالي الداجية، علمه وشلوه يمسك بالقلم لجل يرقى للحياة الراقية. علمه كيف يعدل من حكم، كيف يحلم والضواري ضارية، كيف يوصل الأقربين أهل الرحم في النذى الدنيا حياة فانية.
لتلوموني لتلوموني
لتلوموني على نصح لكم
لتلوموني على نصح لكم يا حماة الجيل يا أهل التربية، جيلنا بديننا وبدينكم مثل غرس الزرع لازم نسقيه. لتلوموني على نصح لكم يا حماة الجيل يا أهل التربية، جيلنا بديننا وبدينكم مثل غرس الزرع لازم نسقيه.
اسمع الأمثال واسمع الحكم، تربية من طيب نفس عالية، أخطر الأعمار يا من تفتهم عدها من العاشرة للثانية. اسمع الأمثال واسمع للحكم، تربية من طيب نفس عالية، أخطر الأعمار يا من تفتهم عدها من العاشرة للثانية، عدها من العاشرة للثانية، عدها من العاشرة للثانية.
وختاما، أدعو كل من شاركني هذا اللقاء أن يشاركني المتعة والفائدة مع الإصدارات التربوية التالية: من الأشرطة ألبوم طفلك من الميلاد حتى 6 سنوات للدكتور شحاتة محروس، شريط الإشارات النبوية للأسرة المسلمة للدكتور ميسرة طاهر، ألبوم الكذب عند الأطفال للدكتور عبد الكريم بكار، شريط كيف نتحدث مع أطفالنا للدكتور عمر المديفر، شريط كيف نرتقي بفكر أبنائنا للدكتور عبد الكريم بكار. ومن الكتب كتاب تجارب واقعية للآباء والأمهات في تعويد الأولاد على الصلاة للأستاذة هيا بنت عبدالله الصنيع، وكتاب تربية الطفل 1100 وسيلة عملية لآن باكوس، وكتاب تربية الطفل من 3 سنوات إلى 6 سنوات لذات المؤلفة آن باكوس، وكتاب إضاءات تربوية لمحمد رشيد العويد، وكتاب 2002 طريقة لإظهار حبك لأطفالك لسندي هاينز، وهو من إصدارات جرير. الكتب السابقة وضعت بأسلوب مبسط جدا وعملي للآباء عموما وللأمهات بشكل خاص، حتى من كانت لا تميل للقراءة كثيرا. أما من كان لديه نفس أطول قليلا في القراءة، فهناك جواهر تربوية تستحق قراءتها من الوالدين واقتنائها في مكتبة الأسرة، ومنها الكتاب الرائع اللمسة الإنسانية، لمحات في فن تربية الأبناء للدكتور محمد بدري، وكتاب هكذا يصبح الطفل قائدا للدكتور جو بلوستاين، وكتاب توجيهات تربوية دليل الأم للأعمار من 8 إلى 14 سنة، ترجمة الدكتور عبد اللطيف خياط، وكتاب دليل التعليم المبكر لدروس إنون، وكتاب التربية المثالية للدكتور هايم جيجينو، وبذات العنوان كتاب التربية المثالية لإليزابيث بانتلي، وهو من أصدارات جرير، وأخيرا كتيب الجيب للآباء والأمهات، وهو من أصدارات جرير أيضا. ورجائي من إخواننا القائمين على التسجيلات والمكتبات في كل مكان توفير الأشرطة والكتب المذكورة في هذا اللقاء وما سبق. أخي الكريم وأختي الكريمة، أرجو أن يكون استماعك لهذا الإصدار بين فترة وأخرى والإصدارين السابقين من أجل أبنائنا وأساليب عملية في التعامل مع المراهقين عونا لك على زيادة راحتك وزيادة استمتاعك في تربية أبنائك وبناتك. دعواتي لكم بذرية صالحة وتربية مريحة ناجحة. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، ولا تنسونا من دعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.